الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أهمية بقاء المواجهة مع الاستكبار العالمي حية في أذهان قوات التعبئة الشعبية. مواجهات متفرقة في مناطق من الضفة الغربية المحتلة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. قوات الاحتلال الأمريكي تعترف بحصول هجوم بالصواريخ على قاعدة له في الشداد شمال شرق سوريا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية أهمية بقاء المواجهة مع الاستكبار العالمي حية في أذهان وسلوك قوات التعبئة الشعبية، وقال سماحة آية الله السيد علي خامنئي خلال كلمته في حشد كبير من التعبويين بمناسبة أسبوع التعبئة الشعبية إن مشكلتنا مع أمريكا لا تحل بالتفاوض، منتقدا المقولات الداعية إلى حلها لوقف عمل الشغب. وأضاف سماحته يجب التصدي لكل مثير الشغب في الداخل، لكن مجال المعركة أوسع بكثير، لافتا إلى أن استهداف سوريا والعراق واللبنان وبلدان أخرى كان بهدف ضرب العمق الاستراتيجي لإيران، وأشاد بالدور الكبير الذي نهضت به التعبئة ليس فقط على مستوى القتال، وإنما في إرساء ثقافة قوامها التضحية والعمل الدؤوب الذي لا يخالطه التعب.
المشكلة مع أمريكا يحلها أمر واحد، هو إعطاء الامتيازات لأمريكا، وهم لا يكتفون بمرة واحدة بإعطاهم امتيازات. اليوم نقدم لهم امتياز، وغدا يريدون امتياز آخر في الغد، وبعد غد سوف يطلبون امتياز آخر. اليوم يقولون اغلقوا منشآتكم النووية، أولا يقولوا اخفضوا 20%، بعدين يقولوا اغلقوا 5%، وبعد ذلك يقولون اغلقوا الاتفاقنا، وبعد ذلك يقولون غيروا الدستور، وبعد ذلك يقولون إنه مجلس صيانة الدستور، وبعد ذلك يريدون امتيازات. إذا تريدون حل مشكلتكم مع أمريكا فعليكم أن تقدموا الامتيازات بشكل مستمر، وابقوا خلف حدودكم وأغلقوا صناعتكم العسكرية. هؤلاء هم يريدون هذا الأمر. فأي إيراني غيور مستعد أن يقدم مثل هذه الامتيازات؟ أنا لا أقول الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ربما بعض لا يقبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن إذا كان إيراني ويحمل الغيرة الإيرانية غير مستعد لتقديم هذه الامتيازات. أمريكا لا تقنع بأقل من ذلك. لماذا لا يفهمون؟ التفاوض مع أمريكا لا يحل المشكلة. نعم، إذا أنتم مستعدون لتقديم الامتيازات، ليس امتياز واحد وثاني، بل بشكل مستمر في كافة الأمور الأساسية، وأن تتخلوا عن كافة الخطوط الحمر. نعم، ففي ذلك الوقت فإن أمريكا سوف لن يكون لديها أي عمل معكم كفترة كحقبة النظام الفهلوي. هل الشعب انتفض وثار لذلك وقدم شهداء لذلك؟ هذا البلد الذي تقدم بهذا التقدم، هؤلاء الشباب الذين يبدعون ويعملون في كافة السوع، هل يتكلم معهم بهذا المنطق؟ يقولون اسمعوا كلام الشعب، فكلام الشعب الهادر على في مراسم مقارعة الاستكبار العالمي في 3 آبان، هل كانت آذانكم صماء ولم تسمعوا هدير خطاب الشعب؟
نبقى في الملف الإيراني، حيث أعلن قائد القوة البرية في حرس الثورة الإسلامية العميد محمد باجبور عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع العراق لمنع تسلل الفرق الإرهابية التابعة للجماعات الانفصالية المتمركزة في منطقة كردستان العراق. وقال العميد باجبور إن الوحدات انتشرت في المناطق الحدودية الغربية والشمالية الغربية من البلاد بعد استمرار تحركات الانفصاليين والجماعات الإرهابية ما نتج عنه من انعدام الأمن في بعض المناطق. يشار إلى أن قوات حرس الثورة الإسلامية نفذت ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت مقرات الجماعات الإرهابية المتمثلة بعناصر الديمقراطي وكومالا وبجاكي وعلى عدة مراحل. حول هذا التحرك العسكري لحفظ أمن البلاد نتابع التقرير التالي.
تعزيزات عسكرية إيرانية إلى الحدود مع العراق لمنع تسلل الفرق الإرهابية التابعة للجماعات الانفصالية المتمركزة في منطقة كردستان العراق. تعزيزات شملت وحدات مدرعة وقوات خاصة، أعلن عنها قائد القوة البرية في حرس الثورة الإسلامية العميد محمد باجبور. باجبور أوضح أن الوحدات انتشرت في المناطق الحدودية الغربية والشمالية الغربية من البلاد ضمن خطة تأتي بعد استمرار تحركات الأشرار والانفصاليين المناهضين لإيران والجماعات الإرهابية في الجزء الشمالي الغربي من البلاد وما نتج عنه من انعدام للأمن في بعض المناطق، خطوة تهدف من خلال التعاون مع القوات المسلحة للجيش الإيراني والسكان الأصليين إلى الرد الحاسم على عوامل انعدام الأمن في المنطقة وتعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود لمنع تسلل فرق إرهابية انفصالية ومنع تهريب الأسلحة إلى البلاد. الخطوة الإيرانية هذه تلت إرسال العراق لتعزيزات مماثلة تهدف من خلالها بغداد وبالتعاون مع سلطات منطقة كردستان العراق إلى إمساك النقاط الحدودية مع إيران بعد إعلان الحكومة المركزية في بغداد استراتيجية لتأمين حدود العراق مع كل من جارتيه إيران وتركيا، استراتيجية جاءت بعد أن حذرت إيران كلا من حكومة بغداد وأربيل أواخر شهر أيلول الماضي من أن الجماعات الانفصالية المناهضة لإيران تتواجد في شمال العراق مطالبة بإخراج هذه الجماعات أو نزع أسلحتها وإعادتها إلى مخيمات اللجوء، وهو مطلب طلب به أهالي السليمانية في منطقة كردستان العراق أيضا بعد العمليات العسكرية الإيرانية التي طالت مقرات الجماعات الإرهابية المستقرة في المحافظة. عمليات جاءت على شكل ضربات صاروخية ومسيرات ونيران المدفعية لسلاح البر في حرس الثورة استهدفت إرهابيي عناصر الديمقراطي وكومولا وبجاك وباك وعلى عدة مراحل.
إلى الأراضي المحتلة، حيث شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت مصادر فلسطينية أن 3 شبان أصيبوا بعائرة معدنية والعشرات بالاختناق جراء قمعي قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية. وفي الخليل اعتدت قوات الاحتلال على نشطاء ضد الاستيطان واعتقلت 3 متضامنين أجانب. وفي محافظة نابلس أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا. وقمعت قوات الاحتلال مسيرة في قرية بيت الدجن شرق نابلس خرجت ضد إقامة بؤرة استيطانية. أقرت قوات الاحتلال الأمريكي بأن هجوما بالقذائف الصاروخية استهدف قاعدتها في منطقة الشدد بريف الحسكة الجنوبي شمال شرقي سوريا. وذكرت قوات الاحتلال الأمريكي في بيان لها أن قذيفتين صاروخيتين سقطتا في قاعدتها في منطقة الشدد دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات. مصادر محلية أفادت بسماع دوي 3 انفجارات فجر اليوم في أرجاء مدينة الشدادي ناجمة عن سقوط صواريخ كاتيوشا على القاعدة الأمريكية في مديرية حقول نفط الجبسة. وتابعت المصادر أن المنطقة شهدت استنفارا للقوات الأمريكية مع تحليق للطيران المسير والمروحي وانتشارا كثيفا لمسلحي ميليشيا قسد. من جهة أخرى تواصل القوات التركية قصف شمال سوريا بحجة استهداف مواقع قصد في ريف حلب الشمالي والشرقي وريفي الحسكة والقامشلي ليسقط عدد من القتلى والجرحى إضافة إلى أضرار مادية كبيرة. المزيد في التقرير التالي.
ليلة صعبة عاشها سكان الشمال السوري، وذلك إثر استهداف تركيا لمواقع قسد في ريف حلب الشمالي والشرقي وريفي الحسكة والقامشلي، ليسقط عدد من القتلى والجرحى فيهم، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة.
الاستهداف التركي للمناطق في شمال سوريا، الاستهداف لم يعد يطال فقط مواقع قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب كما تحدثت تركيا في البداية. يوم أمس كان هناك استهداف لحقول الغاز وحقول النفط في مناطق تقع في أقصى الشمال الشرقي من سوريا، على ما يبدو بأن القوات التركية وأن تركيا ونظام تركيا بدأ يتحول نحو تجفيف مصادر الأموال لقوات سوريا الديمقراطية. نتحدث هنا عن حقول النفط التي تشكل وحقول الغاز التي تشكل جزء كبير من موارد قوات سوريا الديمقراطية. ربما تتسع أكثر العملية التركية لتطال ليس فقط مراكز القيادة العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية وقيادات وحدات حماية الشعب أو حزب العمال الكردستاني التي تقول تركيا بأنها موجودة داخل مدينة عين العرب تحديدا.
تشهد قرى الشوارغة وسد شهبة وسموقة والشيخ عيسى وتل رفعت والبيلونية والرشادية شمال حلب قصفا مركزا بالمدفعية التركية، فيما قصف ريف عين العرب شرق حلب عبر الطيران المسير المذخر التركي.
لحد الآن ما زال القصف جاري على محيط تل رفعت، وخلال الساعات الماضية كان هنالك قصف مدفعي عنيف تركي على محيط تل رفعت وأيضا على سد شهبة والسموقة والإرشادية وأكثر من ضيعة كمان. ونحن كجيش عربي سوري مستعدين لتصدي لأي هجوم معادي تركي أو غيره، وسنكون لهم في المرصاد.
يتجه النظام التركي لملاحقة قوات قسد أينما وجدت، حيث بدأ بضرب آبار النفط التي تمول هذه القوات، إضافة إلى ضرب معمل الغاز ومحطة توليد الكهرباء في قرية السويدية بريف الحسكة، ليقبع شمال شرق سوريا في ظلام دامس كنوع من العقاب للمتعاملين مع قسد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الحشد الشعبي في العراق يتمكن من إنقاذ الأهالي في 5 مناطق من ديالى بسبب السيول. منظمات حقوقية تطالب المنامة بالإفراج الفوري عن السجين السياسي البارز حسن مشيمة. الرئيس الصيني يقول إنه يعتزم تعميق العلاقات مع كوريا الشمالية وحل المشاكل التي تعاني منها. من جديد أهلا بكم. أكد الحشد الشعبي في العراق أنه تمكن من إنقاذ الأهالي في 5 مناطق محررة من عصابة داعش الإرهابية بديالى بسبب السيول. وقال قيادي في الحشد الشعبي إن موجة السيول ضربت مناطق واسعة في ديالى ضمن حوض حمرين، لافتا إلى أن الجهد الهندسي تدخل بشكل مباشر في إنقاذ الأهالي بعد الاستجابة لنداءات استغاثة. وأضاف أن الحشد شكل مفارز آلي على الطرق ضمن حدود مسؤولياته الأمنية من أجل تقديم المساعدة للأسر التي تعطلت مركباتها بسبب السيول. شهدت العاصمة البريطانية لندن أعمال شغب وسلسلة اعتداءات ضد المراكز الإسلامية والشعائر الدينية والسفارة الإيرانية من قبل مخربين حاولوا اختراق حواجز الشرطة وإلقاء المفرقعات النارية عليها ومهاجمة هذه المراكز. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
في محاولة للتصيد في الماء العكر والتحريض على الرموز الإسلامية، شهدت العاصمة البريطانية لندن أعمال شغب واعتداءات على المراكز الإسلامية والشعائر الدينية من قبل بعض المخربين، كما تم التعرض لسيدة كانت تراجع سفارة الإيرانية لمتابعة شؤونها الخاصة.
من الواضح جدا أنه في المملكة المتحدة يفرقون بين الذين لديهم الحق في التظاهر والمخربين. حتى في إيران يحق للناس التعبير والتظاهر، لكن لا أحد لديه الحق في استخدام العنف والقيام بأعمال الشغب وتعريض حياة الناس للخطر وخرق القانون.
ويرى مراقبون أن هناك أصابع تحرك دمى الأحداث وتقف وراء هذه الأعمال التي باتت تتكرر بشكل أسبوعي من قبل أشخاص ظهر عدم الانضباط والخروج عن القانون جليا في تصرفاتهم غير المقبولة في دولة تسمح للجاليات المتواجدة على أرضها بإقامة التظاهرات والمسيرات بسلمية.
إن ما نراه مخبأ وراء ما يسمى بتظاهرات المعارضة في لندن يظهر مستوى العنف الذي تم استخدامه. خارج السفارة كان المتظاهرون الإيرانيون وحدهم الذين بدأوا قتال بعضهم البعض وتضاربوا مع الشرطة أيضا، ووردت أنباء عن نقل 5 من رجال الشرطة إلى المستشفى أصيبوا بجروح وكسور في العظام. إذا كانوا قادرين على فعل ذلك للشرطة في لندن، فما الذي يفعلوه في إيران أو في مكان آخر؟
وبعد أن فرضت الجمهورية الإسلامية هيبتها كدولة عصية على المخططات، يرى حقوقيون أن سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها بعض الأطراف هنا في لندن لابد من إعادة النظر فيها.
تقدمنا بشكوى لشرطة العاصمة لأن تقييم المخاطر كان سيئا حقا ولم يكن بمقدورنا السيطرة عليهم. كان يجب على الشرطة فعل ذلك لكنهم فشلوا، وهذا سلوك غير مقبول من قبل الشرطة. عليهم أن يدركوا مستوى هذا العنف وأن يكون لديهم النفوذ للسيطرة على هذه المجموعة العنيفة من الناس.
جدل يتجدد مع كل أزمة، كيف يمكن توصيف هذه التظاهرات؟ أهي حرية تعبير أم تحريض خارج عن نطاق السلمية؟ وهل الحكومات التي تنادي بحقوق الإنسان وحرية التعبير والحفاظ على الأمن ستمنع هذه الأفعال غير المسؤولة والتي تمس أمن المواطن الإيراني في الخارج؟ سؤال يستدعي الوقوف عنده لوضع النقاط على الحروف.
إلى البحرين، حيث جددت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مطالبتها السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السجين السياسي البارز الأستاذ حسن مشيمة. وأشارت المنظمة إلى الوضع الصحي المتردي لمشيمة وشددت على وجوب حصوله على الرعاية الصحية، منددة بإهمال السلطات البحرينية المتعمد لعلاجه. كما طالبت المنظمة المنامة بالكف عن انتهاكات حقوق السجناء السياسيين وحرمانهم من الرعاية الصحية المناسبة وعدم منع عوائلهم من التحركات المطالبة بالإفراج عن ذويهم. ويوم الأربعاء الماضي اعتقلت الشرطة البحرينية أفرادا من أسرة مشيمة خلال اعتصامهم المتواصل أمام مركز كانو الصحي الذي يحتجز فيه أبوهم منذ نحو عام ونصف دون أن يتلقى العلاج. يمنيا، اتهم عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي الإمارات بالسعي إلى السيطرة على محافظة حضرموت كبرى محافظات اليمن شرقي البلاد. وقال الحوثي إن الإمارات تعمل على ضم حضرموت إلى نطاقها الاستعماري بخطوات متأنية خوفا من استفزاز السعودية وظهور الخلاف إلى العلني بشكل واضح وصدامي. ودعا الحوثي أبناء حضرموت إلى التنبه والحذر ورفض الانزلاق في مشاريع المستعمر الذي يريد إبقاءهم وقودا لمؤامراته التدميرية. انطلقت فترة الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية في تونس، وذلك قبل 20 يوما من إجرائها، حيث يتنافس 1058 مرشحا على 161 مقعدا بالبرلمان المنتظر حسب النظام الانتخابي الجديد. التفاصيل في التقرير التالي.
20 يوما هي فترة الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية في تونس، أين يتنافس 1058 مترشحا ومترشحة على 161 مقعدا بالبرلمان المنتظر حسب النظام الانتخابي الجديد. هيئة الانتخابات قالت إنها مستعدة لمراقبة الحملة الانتخابية، مؤكدة أنها ستتولى مراقبة التغطية الإعلامية بعد السجال الأخير بينها وبين هيئة الإعلام.
مراسلات رسمية صدرت عن الهيئة إلى الهيئة المكلفة بالإعلام منذ بداية نوفمبر، ثم قمنا بالتذكير دون نتيجة في غياب النتيجة وبمداهمة عنصر الوقت اضطررنا إلى إصدار قرار ترتيبي تم نشره وأيضا إلى تركيز وحدة.
الحملة الانتخابية في يومها الأول دون أي فعاليات في الشارع كما كان يجري سابقا. عدد من أنصار رئيس قيس سعيد المنخرطون في مبادرة لينتصر الشعب قالوا إنهم يخوضون سباق الانتخابي بمترشحين في مختلف الدوائر الانتخابية، داعين إلى العمل على تصفية الإرث السياسي للعشرية الماضية بشكل كامل.
على كل القوى وأن تتحد وتلتحم في قادم الأشهر والسنوات من أجل الإجهاز، من أجل أن يتم تصفية القوى الأساسية والرئيسية لمكونات العشرية السوداء. هذا عمل سيتواصل.
يعزو محللون فتور الحملة الانتخابية إلى عدة أسباب، بينها طبيعة النظام الانتخابي الجديد على الأفراد، ويحذرون من برلمان جديد بلا تمثيلية حقيقية للشعب في ظل مقاطعة حزبية واسعة للانتخابات البرلمانية.
المأزق سيكون بعد 17 ديسمبر عندما يقع تصعيد برلمان لا يمتلك التمثيلية الحقيقية، باعتبار أن هؤلاء الناس لم يتنافس كثيرون لاختيارهم، وباعتبارهم جاءوا تقريبا نتيجة الصدفة، وباعتبار أن مثلا 10 دوائر في الداخل مترشح فيها شخص واحد أي صعد نائبا دون انتخابات.
تتواصل الحملة الانتخابية إلى 15 من الشهر المقبل.
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسين الحاج حسن إصرار المقاومة على اختيار رئيس للجمهورية يكون من أولى مهامه الحفاظ على السيادة إلى جانب قوة تحمي السيادة. وقال الحاج حسن إن الأرض لم تتحرر لولا وجود القوة، ولبنان لم يستطع فرض الترسيم لولا القوة ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة. ودعا إلى تفاهم وطني لبناني على مواصفات الرئيس بعيدا عن الضغوط الأمريكيين الذين يريدون المنطقة من دون المقاومة التي أسقطت مشاريعهم، معتبرا الحصار على لبنان جزءا من الضغط على المقاومة. نقلت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله إنه يعتزم تعميق العلاقات مع بيونغ يانغ. وقال بينغ في رسالة تهنئة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمناسبة الذكرى السنوية لإنشاء الحزب الحاكم في كوريا الشمالية، إن بلاده تعتزم الدفاع عن العلاقة الصينية الكورية وتوطيدها وتطويرها من خلال التعاون مع الكوريين. وأضاف الزعيم الصيني أنه سعيد جدا بالإنجازات التي حققتها كوريا الشمالية في السنوات الأخيرة من خلال التواصل مع الدول الأجنبية في مواجهة الصعوبات والتحديات. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستحقق أهدافها خلال العملية العسكرية في أوكرانيا. وقال بوتين في تصريح إن روسيا لا تخطط من أجل احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدفها يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 عوام للاضطهاد والإبادة الجماعية من جانب نظام كييف. كما لفت إلى أن الأوكرانيين يتم استخدامهم وقودا للمدافع، والذين يسيئون التصرف يتم إطلاق النار عليهم أمام زملائهم، وهذا تأكيد لنظام النازيين الجدد. خبرنا الأخير، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدأ بابتزاز الغرب بعد أن خرج عن سيطرته الكاملة. انتهى الحصاد إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أهمية بقاء المواجهة مع الاستكبار العالمي حية في أذهان قوات التعبات الشعبية. مواجهة متفرقة في مناطق من الضفة الغربية المحتلة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. قوة الاحتلال الأمريكي تعترف بحصول هجوم بالصواريخ على قاعدة له في الشداد شمال شرق سوريا.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الشهيد علي جهان آرا. عظيم أن يكرم العظماء، وقيمة لا تدانيها قيمة عندما يقيم رموز التفاني والتضحية فيوفون جزءا من حقوقهم. ذلك أن قيمة القيم وذمة الذمم هي التي صنعها الأبطال الميامين لتغدو سفرا من الملاحم والانتصارات، فتستحيل أبجدية يتعلمها الأبناء من الآباء ويورثها السلف الصالح إلى الخلف البار. إنها الشهادة والاستشهاد في سبيل الله والدين والوطن. إنها تذويب الذات ونكران الأنا من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل ودحر الأعداء، ليعيش الناس في سلام ووئام يرفلون بشريعة الله الحق. ولد علي جهان آرا في مدينة خرم شهر عام 1955. نشأ وترعرع وسط عائلة متدينة عرفت بالتقوى والصلاح، وكان والده يتابع شؤونه ويرشده لطريق الحق والفضيلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله،
السلام عليك يا أبتي.
وعليك السلام يا ولدي. ما شاء الله يا ولدي، أراك مبتهجا.
لقد أتممت حفظ 5 أجزاء للقرآن الكريم.
حقا، بوركت يا علي، أحسنت. على ذلك إنك تستحق جائزة. تعال يا ولدي، تعال وخذ هذا القلم الذي تحبه، إنه هدية لك.
شكرا، كم هو جميل.
نعم.
هل هو لي حقا؟
نعم يا علي، نعم، وما عند الله خير وأبقى.
أبتي.
نعم يا ولدي.
هل لحافظ القرآن من فضل عند الله؟
بالطبع يا ولدي، بالطبع. يقول نبينا الكريم: عدد درج الجنة بعدد آي القرآن. فإذا دخل صاحب القرآن الجنة قيل له: اقرأ ورقة لكل آية درجة، هذا إذا دخل الجنة.
ها؟ ماذا؟ إذا دخل الجنة؟
نعم.
هل يمكن منع حافظ القرآن من دخول الجنة؟
يا ولدي، إنك ستكبر وستعي قول رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال: من تعلم القرآن للدنيا وزينتها حرم الله عليه الجنة. وقال فيه أيضا: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه.
إنني خائف يا أبتي.
مما تخاف يا ولدي؟ لا لا لا، تلك صفات المنافقين، وأنت ولله الحمد من المؤمنين الواعين. اسمع مني حديث الإمام الصادق عليه السلام، حيث يقول: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله الله مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة.
الحمد لله.
أعانك الله يا ولدي ووفقك.
هكذا تربى علي جهان آرا على المعرفة والطهر والإيمان، وواصل دراسته متفوقا حتى نال الإعدادية، وكان يفكر بالعمل ليعتمد على نفسه ولا يثقل على كاهل أبيه، فهداه الله لجمعية دينية تهتم بالتراث الديني الإسلامي، وعن طريقها تعرف على الكثير من الشباب الملتزم والمندفع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعندما علم أنهم أنشأوا منظمة ثورية انخرط في صفوفهم، وراح يعمل بجد ونشاط وإخلاص حاميا عن عقيدته ومبادئه. وفي يوم ضيق رجال السافاك عليهم، فألقي القبض عليهم، وتمكن علي جهان آرا من الفرار بعيدا عن الأنظار. وبعد 4 أشهر التقى به شخص وطمأنه ألا خطر عليه، فرجع، ولكن ما إن وصل بيته حتى ألقي القبض عليه.
ألم يعترف بعد؟
كلا يا سيدي.
ما الذي اقترفته بحقكم؟ ألا تخافون الله؟ ما هي تهمتي؟
هاته واجلسه على هذا الكرسي.
أمرك سيدي. هيا هيا أجلس، هيا أجلس.
قف خارجا.
أمرك سيدي.
أيها الضابط، ما هو الجرم الذي اقترفته؟ ها؟
صح، ولا تتكلم إلا ما نسألك عنه. اسمع جيدا، لا يعد شيئا هذا الذي نلته لحد الآن. إنك ستلاقي الأهوال إن لم تذكر لنا أسماء رفاقك.
عما تتحدث؟ أي رفاق؟
لا تتغابى. ها؟ رفاقك في المنظمة.
منظمة؟ عن أي منظمة تتحدث؟
صدقني يا حضرة الضابط، لم أرتبط بأي منظمة.
حسنا، ربما تتعاطف معه.
كلا كلا، ليس لي أي علاقة ولا أي تعاطف مما ذكرت.
ونشاطك؟
أي نشاط؟ أيها الضابط، صلاة الجماعة ومساعدة أصدقائي في تشكيل الزينة في احتفالاتهم، والكل يمارس ذلك، هل هذا نشاط مشبوه؟
عندما ألقينا القبض على رفاقك غبت عن العيون 4 أشهر بحالها.
كنت عند معارفنا في مشهد.
زيارة تستغرق 4 أشهر؟
في الحقيقة كنت أبحث عن عمل يناسبني هناك، وعندما فشلت في العثور عليه رجعت من هناك.
وعملك ما به؟
عفوا سيدي،
ماذا هناك؟ حقا؟ حسنا، انصرف.
أمرك سيدي.
يا علي، يبدو أن ما ذكرت له نصيب من الصحة. حسنا، أصدقك هذه المرة، سنطلق سراحك على أن تحذر عن مسايرة الأشرار، هل فهمت؟ أيها الجندي.
نعم سيدي.
فك قيد علي، سيطلق سراحه الآن.
أمرك سيدي.
كان إطلاق سراح علي جهان آرا في حقيقته فخا، لعلهم يجمعون عنه وعن رفاقه معلومات أكثر، فراحوا يراقبونهم عن كثب. وبعد مدة وأثناء اجتماع المجموعة ليلا، باغتهم رجال السافاك وألقوا القبض عليهم.
يا علي، ماذا تقول هذه المرة؟ أتنكر لك رفاقا ومنظمة؟
سمهم ما شئت، لا أعلم ماذا تقول.
أيها الوقح، وتنكر أيضا كل هذه الأدلة وتنكر؟
كل الذي أعرفه أنني دعيت لوليمة فأجبتهم.
هكذا إذن، عن ماذا كانوا يتحدثون؟
كأي حديث بين الأصدقاء.
ما هي أسماؤهم؟
لم أعرف أيا منهم.
أيها الكذاب، كيف تلبي دعوة وليمة ولم تعرف فيهم أحدا؟
لم أعرف إلا الصديق الذي دعاني لها.
حسنا حسنا، ما اسمه؟
جواد الحسيني.
لم ينفع كذلك أيها المغفل.
ولماذا وكيف؟
لأنه قتل أثناء هجومنا عليكم. كان الخائن مسلحا.
أنا لم أعلم بذلك.
لم تعلم، ستعترف بالتعذيب. أيها المفوض.
نعم سيدي.
استعمل كل الأساليب حتى يعترف.
أمرك سيدي.
ولكنني أريده حيا.
أمرك سيدي.
رغم قسوة التعذيب وبشاعة أساليبه، لم ينطق المجاهد علي جهان آرا بكلمة واحدة تنفع رجال الساغاك. لم يعرفهم بأي من رفاق دربه. وقف أمامهم صامدا صلبا، يأبى الخنوع لهم حتى أمام المغريات التي عرضوها عليه. وعندما يئس منه أطلق صراحه، فالتحق بالجامعة وجدد فعاليته للنضال والكفاح حتى روى عطشه الثوري. بعدها شكل مجموعة من الشباب المؤمن والملتزم والواعي، وصار يرشدهم سرا وحذرا من عيون السلطة.
يا أصحابي، كلنا يعلم أن الأوامر الصادرة باعتقال رجال الدين من علماء وأفاضل واعتقال شبابنا المؤمن هي من قبل الشاه العميل. إن رجال السفاك ليسوا إلا كلابا وفية لسيدها، هذا من جهة عدونا. أما نحن فمن جهة أن أمتنا وعلى مختلف طبقاتها تتعاطف معنا. لماذا؟ لأنها هي الأخرى تنبذ أفعال الشاه وأعوانه. ومن جهة ثانية، إننا لا نريد البدء بالمواجهات المسلحة مع النظام، لأنه ربما سيعكسها بشكل سلبي وسيء على عموم الشعب، وهذا هو الذي نرفضه من النظام. عليه لابد أن نشرع بتكوين جبهة مضادة. ووجدت وسيلة المظاهرات الرافضة للاستبداد أفضل وسيلة، وهي الأسلوب الوحيد والناجح لتعبئة الجماهير، بالطبع بعد توعيتها وتعريفها بالواقع المر الذي تمر به. بالإضافة إلى أنها الأسلوب الأمثل للتعريف عن أهدافنا. المطلوب منا هو تشكيل الأعضاء الذين سيتولون تنظيم تلك المظاهرات. بالطبع عملهم سيكون بشكل سري. عليهم تنظيم منشورات يشرح فيها جميع أهدافنا بشكل مبسط يفهمه الجميع.
إن شاء الله.
حكومه علينا.
الموت للشعب، الموت لأمريكا، الموت للشعب، الموت للشعب،
فرقوهم،
الموت للشعب،
جددوهم،
الموت للشعب.
أيها الضابط، أيها الضابط،
مع الخيدي
أطلقوا علي بالنار.
بهذه الشعارات
إلى متى يا علي؟ إلى متى؟ ألا ترى الأوغاد؟ ألا تراهم يطلقون النار علينا بشكل عشوائي؟ متى نبدأ بالرد عليهم؟ متى؟ متى يا علي؟ لماذا لم تجبني يا علي؟ رد علي يا علي؟ متى؟
يا رفاق، يا رفاق، تفرقوا، تراجعوا، حذاري أن تطلقوا طلقة واحدة.
يا أصحابي، يا أصحابي، أنا لا ألوم جعفرا على اعتراضه، ولكن صدقوني لو رددنا عليهم بالمثل لانقلبت كل الأمور علينا ولا أصبحنا نحن المعتدين رغم شهدائنا. الآن قد وضحنا للجميع طريقنا المسالمة لتحقيق غايتنا، علينا الآن تحديد قدراتنا ومعرفة نقاط ضعفنا واستشارة علمائنا ومثقفينا ليوضحوا الطريق باختصار. مشاورتنا وتخطيطنا لا يتم إلا بهم.
بارك الله بك.
وإلا
بارك الله بك.
وإلا ما معنى قيامنا هذا؟ هل هو لمصلحة ذاتية؟
لا والله.
هل لخدمة فئة معينة؟
استغفر الله،
أعوذ بالله، أستغفر الله، إننا ما قمنا إلا لرفع كلمة الله وتطبيق شريعته الحقة.
إن شاء الله.
أجل،
وبالفعل شدت السواعد بالاتصال مع العلماء والمثقفين، وحصل علي جهان آراء الإذن ليقوم بمسؤولية إدارة المجاميع الفدائية في مدينة قم المقدسة للانقضاض على مقرات رجال السافاك الذين أذاقوا الناس الأمرين ولم يحترموا حرمة أحد، حتى أطالوا على المدارس والجوامع، سفكوا الدماء، رموا رجال الدين من أعالي المآذن، ولكن زادت الجماهير عزما وثورة وصلابة ضد حكومة الشاه، فالتحق الشباب في تلك التنظيمات وبدأوا بتنظيم هجوم ساحق مما ملأ رجال السافاك رعبا وفزعا.
سيدي أرجوك أن تطلب من طهران تعزيزات إضافية. صدقني سنخسر. ألا تراهم يزدادون يوما بعد آخر؟ لم تمر ليلة علينا إلا وفاجعة تلحق بنا. أرجوك عالج الأمر بسرعة. أرجوك سيدي.
حسنا حسنا، ولكن ألا تعتقد معي؟
نعم.
فيما لو أمسكنا برأس الخيط فإننا سنكسب الجولة؟
من تقصد يا سيدي؟
علي جيهان آرا.
وما أهمية علي هذا؟
إنه يقود المجاميع.
أخبرك أنهم يصبون الفاجعة تلو الأخرى علينا وأنت تفكر برأس الخيط يا سيدي. سيدي أرجوك، نريد حلا عاجلا.
لا تعجل لا تعجل، في رأسي فكرة لو نجحت سنقضي عليهم.
كيف؟ وما هي؟
نعرف الناس بشكل عفوي من أن اجتماعا مهما سيضم كبار قادتنا سيعقد في مكان ما.
طيب،
بحيث يكون تحت هيمنتنا وتسلطنا عليه.
وبعد؟
بالتأكيد سيخططون للانقضاض عليه. عندها نباغتهم ونلقي القبض عليهم، ما رأيك؟
فكرة صائبة، وبأساليبنا سنتعرف على تشكيلتهم.
أحسنت أحسنت.
إذن ما انتظارك؟
تعال.
نعم؟
تعال إلى تلك الخارطة لنحدد المكان.
هيا بنا.
وبالفعل هاجم المجاهد علي جهان آرا وجماعته ذلك المقر الوهمي ووقعوا في كمين السباك، إلا أنهم دافعوا عن أنفسهم دفاع الأبطال حتى استشهد الرفاق، إلا علي استطاع أن يغيب عن العيون ويلتجئ في مكان بعيد، رغم أن المنطقة كانت محاصرة بشكل دقيق. ظلوا يلاحقونه حتى أحاطوه، عندها أخرج مسدسه ودارت مناوشات بينه وبين رجال السافاك، فقتل جماعة منهم ضمت قائدهم. وعندما انتهى رصاص مسدسه دافع بيديه، إلا أنهم تمكنوا عليه وأذاقوه صنوف العذاب. وعند التحقيق معه لم يجبهم عن أي سؤال سوى تمتمة بسورة العصر، وكان ذلك يغيظهم كثيرا فينهالون عليه ضربا مبرحا حتى استشهد رحمة الله عليه.
لا باب بابك مستجيب. إخلاص المؤمنين
أجرع بعيدا
خائفا من ظليمات السنين لا ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين ليس يملك غير الآه من قلب نادم حزين
يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحيما عبرة العيون في وجوه
وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري
إلهي حلمك
بسط آلي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحيما عبرة العيون في وجوه
وصبرني